رسول الله. أهلا أما بعد، أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. نتحدث عن منهجية القرآن في الحديث عن وجود الخالق، رغم أنه لا يوجد في القرآن مناقشة صريحة لمنكري الخالق، إن الإيمان بوجود خالق لهذا الكون قضية ضرورية لا مصاغ للعقل في إنكارها، فهي ليست قضية نظرية تحتاج إلى دليل وبرهان، ذلك لأن دلالة الأثر على المؤثر يدركها العقل بداهة، والعقل لا يمكن أن يتصور أثرا من غير مؤثر، أي أثر كان ولو كان هذا الأثر تافها، فكيف بهذا الكون العظيم، بهذا الخلق العظيم، بالجبال، بالبحار، بالوديان، بالإنسان؟ ولذلك لم يناقش القرآن الكريم هذه القضية، حتى حينما أورد إنكار فرعون لرب العالمين يوم أن قال وما رب العالمين، ولما قال أيضا وما علمت لكم من إله غيري، ولما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فكان موسى عليه السلام لا يعير اهتماما لهذه الإنكارات، وتعامل مع فرعون على أساس أنه مؤمن بوجود الخالق، فتراه يقول له مثلا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وأيضا وقد عزى القرآن الكريم هذا الإنكار والتكبر والعناد، فقال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا، أي بسبب الاستكبار، وكانوا قوما عالين أي متعالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني وأوضح أكثر فقال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا يبقى إن البيئة التي أنزل فيها القرآن الكريم كانت وثنية في الغالب وكتابية في بعض القرى، مثل بعض اليهود اللي كانوا في المدينة أو بعض الأشخاص، ولكنهم أيضا هؤلاء الوثنيون لا ينكرون الخالق، والوثنيون مع عبادتهم للأوثان إلا أنهم كانوا يؤمنون بالخالق سبحانه، وسجل القرآن هذا لهم في أكثر من موضع، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال سبحانه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا لم يحتج القرآن أن يفتح الموضوع مع هؤلاء الناس، بل حتى خارج هذه البيئة لم يعرف هناك منكر للخالق. يقول الشهرستاني وهذا من علماء الملل والنحل، قال والديانات، قال أما تعطيل العالم عن الصانع، أي أن العالم ليس له صانع ولا خالق، العليم القدير الحكيم، فلست أراه أصلا مقالة لأحد، ولا أعرف عليها صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية، ولست أرى صاحب هذه المقالة ممن ينكر أصلا الصانع، بل هو معترف بالصانع، فما غدت هذه قال المسألة من النظريات التي قام عليها دليل، يعني لا يوجد هذا الموضوع منتهي أصلا، إن هذا الكون وهذا الإنسان وهذا الوجود إن له علاقة، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ومع خلو القرآن من مناقشة صريحة لمنكري الخالق، إلا أنه تضمن أدلة كثيرة لإثبات الخالق، غير أنها جاءت في الغالب لإثبات مسائل أخرى كوحدانية الله وكنبوة النبي والأنبياء وأيضا إقرار البعث. ومن هذه الأدلة التي ذكرت في القرآن الكريم منها دليل الخلق، يعني وخلاصة هذا الدليل في أدلة عديدة، دليل الهداية، دليل الخلق، دليل الأفاق، لكن دليل الخلق شنو خلاصة هذا الدليل؟ إن هذا الخلق بكل ما فيه شاهد على وجود خالقه العلي القدير سبحانه وتعالى. قال تعالى، شوف هذه الآيات العظيمة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول أنهم أنتم موجودون، هذه حقيقة لا تنكرونها، وكذلك السماوات والأرض موجودتان ولا شك، وقد تقرر في العقول أن الموجود لا بد من سبب لوجوده، وهذا يدركه راعي الإبل في الصحراء فيقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج تدل على العليم الخبير، ويدركه كبار العلماء الباحثين في الحياة والأحياء. يقول أحدهم إن الله الأزل الكبير العالم بكل شيء والمقتدر على كل شيء قد تجلى لي ببدائع صنعه حتى صرت دهشا مندهشا متحيرا، فأي قدرة وأي حكمة وأي إبداع أودعه في مصنوعاته سبحانه وتعالى سواء كانت صغيرة ولا كبيرة. وهذا الذي أشارت إليه الآية الكريمة هو الذي يعرف عند العلماء باسم قانون السببية. قانون السببية هذا القانون يقول إن الأشياء من الممكنات لا يحدث بنفسه من غير شيء، لأنه لا يحتمل في طبيعة السبب الكافي لوجوده، ولا يستقل بإحداث الشيء لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيئا لا يمكنه. هذه القوانين ذكر الله قانون السببية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وبهذا الدليل كان علماء الإسلام ولا يزالون يواجهون الجاحدين، فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذا أحد الأئمة الأربعة الذين أسسوا المدرسة الفقهية الإسلامية السنية، معروف طبعا الإمام مالك في المدينة وأبو حنيفة في العراق في الكوفة، وكذلك أحمد الإمام أحمد الحنابلة والإمام الشافعي. فالإمام أبو حنيفة عرض له بعض الزنادقة المنكرين للخالق، فيقول لهم ما تقولون في رجل يقول لكم رأيت سفينة ومشحونة بالأحمال ومملوءة من الأثقال احتوشتها في لجة البحر، احتوشتها يعني أحاطت بها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، وهي بين هذه الأمواج والرياح تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها، هل يجوز في العقل هذا؟ قالوا هذا شيء لا يقبله العقل، إن سفينة في وسط أمواج وسط رياح ليس لها ربان ليس لها ملاح ليس لها قائد، هذا العقل مستحيل أن يقبل ذلك العقل. هؤلاء ملاحدة يناقشون في الإمام أبو حنيفة، فقال أبو حنيفة يا سبحان الله إذا لم يجوز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا ملاح، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع ولا حافظ؟ فبكوا جميعا وقالوا صدقت، وتابوا وكانوا سبب في الهداية. هذا القانون قانون السببية الذي سلمت له العقول وانقادت له هو الذي تشير إليه الآية الكريمة أم خلقوا من غير شيء، أي الإنسان نحن البشر هل خلقنا من غير شيء أم هم الخالقون، أم نحن الذين خلقنا البحار والجبال والوديان؟ فالحجة مقامة علينا طبعا، وهو دليل يرغم العقلاء على التسليم بأن هناك خالقا معبودا، إلا أن الآية صاغته صياغة بليغة مؤثرة فلا تكاد الآية تمس السمع حتى تزلزل أعماق النفس البشرية وتهزها. قال الشاعر ضوى عجبا كيف يحصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. القرآن الكريم تناول قضية الخلق والتدبير تناولا فريدا وعنى بتوجيه العقول إلى النظر في الآفاق الكون وآيات الله الكثيرة، وأهاب بالعقل أن يستيقظ من سباتي ليتفكر في ملكوت السماوات والأرض وما أودع فيها من الآيات، ويكرر القرآن الكريم ذلك في أساليب متنوعة ليري هذا الإنسان ويسمع في آفاق الكون ما يقوده إلى الإيمان بخالقه سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا الكون هو من صنع الله الخالق المدبر المستحق للعبادة وحده ولا شريك له سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وإن شاء الله نتحدث في الحلقة القادمة عن أدلة وجود الله التي ذكرها المولى عز وجل في كتابه العظيم الذي قال الله فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.